أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: وحلوا أساور من فضة. وكان البحث في إشكالية أثيرت لأن التزين بالأساور من مختصات النساء، فتعتبر عيبا للرجال، فكيف يشوقنا الباري تبارك وتعالى بشيء يعتبر ماذا؟ معيبا عندنا. مثلا التشويق بالحور العين، كل البشر بحسب طبيعتهم التي خلقهم عليها يرغبون بذلك. التشويق بالمأكل والمشرب، كل البشر بحسب طبعهم يرغبون بذلك. فتشوق الإنسان بشيء يرغب به، أما أن نشوقه بشيء يعتبره ماذا؟ عيبا، لا يكون تشويقا، بل هذا ينفر. هذه كانت ماذا؟ الشوق. وذكرت أن الفخر الرازي أجاب عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة. قبل أن أناقش هذه الأجوبة الثلاثة، فقط ألفت النظر أنه في البحث الأسبق من البحث المتقدم في الأسبوع الماضي صار في سبق لسان. أنا ذكرت أنه هذا المقطع من الآية قد تكرر في سورة الكهف، في سورة الحج، وفي سورة ماذا؟ فاطر. هذا صحيح، لكن كنت أريد أن أقارن بين ما ذكر في سورة الإنسان وبين ما ذكر في تلك الصور، فصار في سبق لسان قلت بين فاطر والحج. لا، هو بالواقع فاطر والحج التعبير فيهما واحد، فاقتضى ذلك الإشارة. على كل تقدير، كان جواب الفخر الرازي الأول عن هذه الشبهة أن الأساور في الدنيا عيب، أما في الآخرة فالأمر ليس كذلك، لأن أهل الجنة جرد مرد شباب، أولا هل ثبت أن أهل الجنة كذلك؟ ثانيا، على تقدير ثبوت ذلك، هل يصلح هذا الوعد الإلهي بأن يكون تشويقا؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، روي عند العامة والخاصة هذا التعبير جرد مرد، لكن من طرقنا مثلا روى الشيخ المفيد رحمة الله عليه بإسناده عن عوف عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الجنة جرد مرد مكحلين مكللين مطوقين مسورين مختمين ناعمين محبورين، إلى آخر الرواية. هذا المعنى وارد من طرق. في كتاب الكافي أيضا في رواية عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حدثني أبي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب عليه السلام يحدث الناس قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم عزلا بهما جردا مردا في صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر إلى آخر الرواية، والرواية طويلة. فإذا كون الناس في الآخرة يحشرون جردا مردا مروي، لكن ما المقصود من هذا التعبير؟ الجرد هو الذي ليس على بدنه شعر، المرد هو الإنسان الذي خط شاربه ولم تخط لحياه بعد. هذه الرواية أو مثل هذه الروايات لا تقتضي أن ما كان عيبا في الدنيا يصح التشويق به ماذا؟ في الآخر، لأن هذه الروايات كناية عن أن الإنسان يحشر وهو ماذا؟ في ريعان شبابه. إذا في رواية في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ورد فيها هذا التعبير للرد على من قال فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، فرد عليهم بمثل هذه الرواية أن أهل الجنة يحشرون ماذا؟ جردا مردا، يعني ماذا؟ يعني في ريعان الشباب، يعني لا يوجد ماذا؟ كهول. إذن هذا التعبير هو كناية عن ماذا؟ عن أن الإنسان يحشر في ريعان الشباب. لكن لا ينقطع بذلك الإشكال، لا تريد الروايات أن تقول أن الرجل في يوم القيامة يصبح ماذا؟ امرأة، فإذا صار امرأة فالتصور بالنسبة له ليس عيبا. لا، كما يوجد فرق بين الرجل والمرأة في الدنيا يوجد فرق بين الرجل والمرأة ماذا؟ يوم القيامة. إذن على تقدير مع قطع النظر من أنه قد يناقش في أسانيد هذه الروايات، على تقدير ثبوت ذلك هذا لا يرفع الإشكال. فإذن الجواب الأول للفخر الرازي لا يمكن الموافقة عليه. وأما جوابه الثاني من أن الأساور في الجنة للرجال والولدان، وإنما ذكر الضمير لأجل ماذا؟ لأجل التغليب. هذا الوجه إذا رجع إلى معنى أن ما يشوق به في الجنة ليس من الضروري أن يكون لكل الناس الذين يدخلون الجنة، كما أن الذي ينظر به أصحاب المعاصي ليس من الضروري أن يكون للجميع. يعني الآن أنت مثلا تأتي وتخوف الناس من نوع من أنواع العذاب، هذا لا يعني أن هذا النوع يثبت لتمام أهل النار، لأنه كما نعلم أنه في النار يوجد تنوع في العذابات كل حسب معصيته، كما يفهم من حديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وآله. كذلك أهل الجنة يشوفون بأنواع من النعم، لكن ليس معنى ذلك أن تمام هذه الأنواع لتمام أهل الجنة. قد يكون هناك توزيع في النعم، فيها ما لذ وطاب، أنت تأخذ من هذه النعمة غيرك يأخذ من النعمة أخرى، ولا مانع من الجمع. إذا رجع هذا البيان للفخر الرازي إلى هذا المعنى لا بأس به. أما الوجه الثالث العرفاني الذي ذكره الفخر الرازي، فكما اعترف هو نفسه أن هذا مجرد خطور على البال. من أين فهمنا الترابط بين ما في سورة الإنسان وبين ما في آخر سورة العنكبوت؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. هذا كما هو اعترف مجرد خطور على البال. يمكن أن يجاب أيضا بجواب رابع غير هذه الأجوبة، وهو أن التصور بأنواع الأساور لا يعتبر عند الجميع وبتمام أنواعها عيبا. الآن انظروا إلى الشعوب والملل والنحل، بعض الناس يتصورون ولا يعدون ذلك عيبا، وإنما هي عادات ماذا؟ وتقاليد. الآن مثلا في شبه القارة لبس الأساور في القدم وفي الرسغ وما شابه ذلك من الأمور المتعارفة جدا عند الرجال، بل تعتبر عندهم من مظاهر الزينة. وهؤلاء من منطلق ماذا؟ قوميتهم يرتدون هذه الأمور ولا يعدونها عيبا، حتى لو كانوا من المسلمين ومن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الآن إذا تلاحظ في المقامات الشريفة نلاحظ مثل هذه الظواهر، ما دام الإسلام لم ينهى عنها على تقدير أنه لم ينهى عنها فلا مانع منها، لم يأتي الإسلام ويخالف تمام العادات والتقاليد. وهذه ليست من الأمور التعبدية حتى نقول مثل بعض الفرق أن كل شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهو ماذا؟ بدعة. هذه عادات وتقاليد، كثير من العادات والتقاليد لم يأتي الإسلام والدين ويحاربه، ترك الناس مع ما يرغبون به ما دام لم يتم التجاوز فيه للخطوط التي حدها الله سبحانه وتعالى. فهذه المقطع من الآية يريد أن يقول أنكم أيها الأبرار في هذه الدنيا سوف تتزينون في الآخرة بزينة ترضيكم، سواء ارتديتم ذلك في الأيدي أو في الأرجل أو بأي زينة أخرى. لا شك أن هذا فيه شيء من الترغيب والتشويق، ما دامت هذه الزينة التي سوف أرتديها في الآخرة ترضيني في الآخرة، فحينئذ تصلح لأن يكون بها التشويق. وإن كان المجتمع الخارجي بعض أفراده لا يتزينون بذلك، فلا يضر ذلك في كونه للتشويق ولترغيب الناس للدخول في عمل البر. نكتفي اليوم، وبهذا يتم الكلام في هذا المقطع، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم. أنا يقول ما هي الآية أنها نزلت عن المسلمين وكذا وغيرها، هذا الوجه بالصحيح، بس مش للمسلمين، هن كانوا مخاطبين مش مباشرة يعني.
إيه قلنا هذا لجميع الناس، هو النبي صلى الله عليه وآله والقرآن مبعوث للناس كافة، فبناء على ذلك وليس عيبا عند الجميع. وقلنا حتى لو كان عيبا عند البعض فيصلح للتشويق، ما دام أن هذه سوف تتزينون بزينة ترضيكم يوم القيامة، هذا معنى. أو الجواب اللي صححنا فيه كلام الفخر الرازي أن يكون هذا من باب التنوع، يعني للبعض دون البعض.